لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله وأفرشني مهاد كرامتك، وأوردني مشارع رحمتك، وأحللني بحبوحة جنتك، ولا تسمني بالرد عنك، ولا تحرمني بالخيبة منك، ولا تقاصني بما اجترحت، ولا تناقشني بما اكتسبت، ولا تبرز مكتومي، ولا تكشف مستوري، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلى في المبيت في منى، ووصل بنا الحديث إلى مسألة 429 إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: من ترك المبيت بمنى فعليه دم شاة عن كل ليلة، ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة مما تقدم، والأحوط وجوبا ثبوت الدم على الطائفة الأولى، وكذا على من ترك المبيت نسيانا أو جهلا منه بالحكم. قلنا في الدرس السابق أنه يجب على الحاج أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر في منى، وقلنا يستثنى من المبيت عدة طوائف. الطائفة الأولى من يشق عليه المبيت أو يخاف على عرضه أو نفسه أو ماله لو بات بمنى، والطائفة الثانية من يشتغل بالعبادة في مكة، والطائفة الثالثة من خرج من مكة ليعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى. والطائفة الرابعة أهل سقاية الحاج اللي يسقون الحجاج. زين، ذولا الطواف الأربعة أكو عليهم كفارة لو تركوا المبيت لو لا؟ هنا يجي فصل المصنف يقول: كل حاج يترك المبيت بمنى عليه دم شاة عن كل ليلة، فإذا ترك ليلة الحادي عشر يذبح شاة، ترك ليلة الثاني عشر هم يذبح شاة ثانية. وهاي الطوائف الأربع اللي قلناها، فقط الطائفة الأولى عليه دم شاة، أما من اشتغل بالعبادة في مكة ومن خرج من مكة للعود فجاوز عقبة المدنيين ونام، وأهل سقاية الحاج بمكة ذولا ما عليهم كفارة. فإذن الكفارة فقط على الطائفة الأولى، وهو من يشق عليه المبيت. وتكون ثابتة عليه بنحو الاحتياط الوجوبي للفتوى. وكذلك الحاج إذا ترك المبيت نسيانا أو جهلا بالحكم أيضا يثبت عليه دم شاة عن كل ليلة على الأحوط وجوبا. فيكون عندنا ملخص المسألة: لو ترك الحاج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر وكان عالما عامدا فعليه كفارة شاة عن كل ليلة يتركها بنحو الفتوى. أما لو كان ناسيا أو جاهلا بالحكم فعليه دم شاة بنحو الاحتياط الوجوبي. وكذلك على الطائفة الأولى وهو الذي يشق عليه المبيت أو يخاف على ماله أو عرضه لو بات فيها أيضا عليه دم شاة بنحو الاحتياط الوجوبي. بعبارة أخرى، كل من ترك المبيت بمنى وكان عالما عامدا عليه دم شاة بنحو الفتوى. والطوائف الثلاثة الثانية والثالثة والرابعة ما عليهن كفارة، والأحوط وجوبا ثبوت الكفارة على الطائفة الأولى اللي ذكرناها، وكذلك الأحوط وجوبا ثبوت الكفارة على الناسي والجاهل. ناسي ما يعني ما تذكر أنه عند مبيت بمنى، نسى المبيت. إذا نسى ليلة نقول له عليك شاة، نسى ليلتين نقول له عليك شاتين. وكذلك من ترك المبيت بمنى جاهلا بالحكم أيضا عليه دم شاة بنحو الاحتياط الوجوبي. قال: من ترك المبيت بمنى فعليه دم شاة عن كل ليلة، هذا للعالم العامد، ولا دم على الطائفة الثانية اللي هم من اشتغل بالعبادة في مكة وشغله بالعبادة في مكة شغله عن العودة إلى منى ليبيت فيها. والطائفة الثالثة من خرج من مكة إلى منى فجاوز عقبة المدنيين ونام. أهل سقاية الحاج كذلك، ذولا ما عليهم كفارة. لذا قال: ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة مما تقدم، والأحوط وجوبا ثبوت الدم على الطائفة الأولى وهو من يشق عليه المبيت، وكذا على من ترك المبيت نسيانا أو جهلا منه بالحكم، وكذا يعني بالاحتياط الوجوبي. وبالنسبة لآراء الفقهاء في ثبوت الكفارة على الناس والجاهل، سماحة السيد السيستاني قلنا احتياط وجوبي. الشيخ الوحيد حفظه الله يقول: من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة، والأقوى عدم وجوب التكفير فيما إذا تركه نسيانا أو جهلا منه بالحكم إذا كان عن قصور. فعنده لا تجب الكفارة على الناس والجاهل. كذلك السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره يقول: لا تجب الفدية المذكورة مع الجهل أو النسيان أو الاضطرار أو الحرج. نعم، لو كان الاضطرار بسبب غلبة النوم فالظاهر لزوم الفدية. بينما السيد موسى الزنجاني يقول: من ترك المبيت والإصباح بمنى يجب عليه التكفير بشاة من دون فرق بين أن يكون عالما أو جاهلا، ملتفتا أو غافلا، قادرا أو عاجزا. وكذا الشيخ الفياض يقول: وقد تسأل إن من ترك المبيت في منى نسيانا أو جهلا منه بالحكم فهل عليه كفارة أيضا؟ والجواب أن عليه الكفارة على الأحواض. نعم. ويسأل سماحة السيد حفظه الله أنه إذا ترك مقدارا من المبيت الواجب في منى لعذر فما حكمه؟ يقول: يجب عليه على الأحوط ذبح شاة. سيدنا إذا ترك مقدار من المبيت في منى عن عذر هل عليه الكفارة؟ يقول: إذا بقي في منى من أول الليل إلى نصفه، يعني حققنا النصف الأول، أو من قبيل النصف إلى طلوع الفجر يريد النصف الثاني، فلا شيء عليه، وإلا فالأحوط لزوما أن يكفر بشاة. نعم. مسألة 430: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة 13 لحاجة لم يجب عليه المبيت بها. قلنا في الدروس الماضية أنه لو بقي الشخص في منى يوم 12 بعد الزوال إلى المغرب يجب عليه أن يبيت ليلة 13 أيضا. الحجاج يطلعون بعد الزوال من يوم 12، هذا لا تأخر إلى أن دخل عليه الليل، قلنا له يجب عليك أن تبيت ليلة 13 أيضا. لكن هنا في مسألة 430 هذا الحاج أفاض مع الحجاج، طلع يوم 12 بعد الزوال، ومن صار عليه الليل رجع إلى منى، فصدق عليه النفر طلع من منى، لكن من صار عليه الليل رجع لحاجة ما، أي غرض عنده لحاجة. هذا اللي يرجع بالليل إلى منى هم من قلة يجب عليك أن تبيت ليلة 13 مثل ذاك اللي ما خرج وبقى الليل، قلنا له يجب عليك المبيت ليلة 13؟ نقول لا، هذا بما أنه أفاض من منى فحتى لو رجع لها بالليل لا يجب عليه المبيت ليلة 13. ليش؟ لأنه صدق عليه النفر عند خروجه، فما واجب عليه بات ليلة 13 أيضا. لذا يقول: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة 13 لحاجة لم يجب عليه المبيت بها. 13 رمي الجمار. قال: 13 من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث، الأولى والوسطى وجمرة العقبة، ويجب الرمي في اليوم 11 و12، وإذا بات ليلة 13 في منى وجب الرمي في اليوم 13 أيضا على الأظهر، ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختيارا. 13 من واجبات الحج هو رمي الجمرات الثلاث، يرمي الصغرى والوسطى والكبرى، وعلة الرمي كما جاء في الروايات عن عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد بإسناده عن جعفر بن محمد عن علي عليه السلام أن الجمار إنما رميت لأن جبرائيل حين أرى إبراهيم المشاعر برز له إبليس، فأمره جبرائيل أن يرميه فرماه بسبع حصيات، فدخل عند الجمرة الأخرى تحت الأرض فأمسك، ثم برز له عند الثانية فرماه بسبع حصيات أخر فدخل تحت الأرض موضع الثانية، ثم أنه برز له في موضع الثالثة فرماه بسبع حصيات فدخل في موضعها. أيضا جاء عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: سألته عن رمي الجمار لما جعل؟ قال: لأن إبليس لعنه الله كان يتراءى لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار فرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت به السنة، وإلى آخره من الروايات. فيجب على الحاج أن يرمي الجمرات الثلاث يوم 11 ويوم 12، فإذا بات ليلة 11 من يخرج من يظهر عليه النهار يوم 11 يرمي الجمرات الصغرى بسبع حصيات والوسطى بسبعة والكبرى بسبعة، ويبيت ليلة 12، وإذا جاء نهار يوم 12 أيضا يرمي الجمرات ثلاثتين، وإذا بات ليلة 13 مثل ما احنا قلنا من لم يتق الصيد أو من يبقى يوم 12 إلى الغروب أو من يواقع النساء أيضا هذا يجب عليه أن يبيت ليلة 13، فإذا بات وظهر عليه نهار يوم 13 هم يجب عليه أن يرمي، هم يرمي الجمرات ثلاثتين. ويشترط في الرمي أن يكون هو المباشر، هو يباشر الرمي، مو لأدنى سبب يعطي نيابة الشخص يرمي عنه، كن هو يرمي بنفسه. قال: الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث الأولى والوسطى وجمرة العقبة، ويجب الرمي في اليوم 11 والثاني عشر، وإذا بات ليلة 13 في منى وجب الرمي في اليوم 13 أيضا على الأظهار. ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختيارا. إذا كان مضطر وما يقدر يرمي يعطي نيابة، لكن اختيارا وكل شيء ما بي ما يصير. مسألة 431: يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان. نعم، إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد إن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعا، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة. زين، قلت يوم 11 يرمي الجمرات ثلاثة ويوم 12، وإذا بات ليلة 13 كن هم يرمي يوم 13 ثلاثة، شلون يرميهن؟ أكو ترتيب هناك؟ لو لا يحق له يجي يرمي الوسطى وبعدين الصغرى والكبرى، أو يبدأ بالكبرى وينتهي بالوسطى، أو يبدأ بالكبرى وينتهي بالصغرى، كيفما اتفق. لو أكف الترتيب قالوا لا، يجب أن يكون الرمي مرتبا، يبدأ بجمرة بالجمرة الصغرى ثم بعدها يروح للوسطى ثم بعدها يروح يرمي الجمرة الكبرى، فيبدي بالصغرى وينتهي بالكبرى. زين، سيدنا لو عكس بدأ بالكبرى وأنهى بالصغرى، قال يجب عليه أن يعيد الرمي بحيث يحصل به الترتيب. فإذا بدأ بالكبرى وبعدها رمى الوسطى وآخر شيء رمى الصغرى، يجي ورا الصغرى يعيدن الوسطى والكبرى حتى يصير الرمي مالته مرتب، الصغرى والوسطى والكبرى. أعيدها، شخص رمى بالعكس من الكبرى إلى الصغرى، رمى الكبرى وبعدين جاء للوسطى وآخر شيء جاء للصغرى. نقول له يجب عليك أن تعيد بنحو يحصل الترتيب. شلون يحصل الترتيب؟ نقول له أنت آخر شيء رميت الصغرى، فتجي وراها تعيد فقط الوسطى والكبرى حتى تحقق أن الترتيب. دلت على ذلك بعض الروايات، منها ما جاء عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت له الرجل يرمي الجمار منكوسة، يعني يبدأ بالكبرى وينتهي بالصغرى، قال يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة. يعني إذا رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، قال يعيد الوسطى والكبرى جمرة العقبة، وإلى آخره من الروايات، روايات أخرى دلت على ذلك. زين، دائما سيدنا يعيد، يعني إذا حصل عنده خلل بالترتيب دائما يعيد؟ قال لا، أكو بعض الحالات ما نقل لعيد. مثلا رمى الصغرى 4 حصيات ونسى أو ما يدري، هو عباله الرمي مو 7 حصيات، عباله 4 حصيات مثلا، وانتقل للوسطى ورمى الوسطى 7 حصيات، وبعدين تذكر لو علم سأل جماعته قالوا له كل جمرة كنت ترميها 7 حصيات، فقال لعدان الصغرى رميتها 4، نقول له ارجع كمل الصغرى 3 وبعد ماكو داعي تعيد الوسطى قبل تنتقل إلى الكبرى. أعيده، شخص رمى الوسطى 7 حصيات وتذكر أن الصغرى اللي هي قبلها كان راميها 7 حصيات أو ما كان يدري وهالسعلم، نقول له ارجع للصغرى كملها ارميها 3 حصيات وماكو داعي تعيد الوسطى اللي انت رميتها كامل، لا قبل انتقل إلى الكبرى. لذا يقول يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى اللي هي الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة، ولو خالف بدأ من الكبرى وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب. سيدنا حتى لو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان، قال حتى لو كان جاهل أو ناسي، نعم إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها 4 حصيات، يعني رمى الوسطى 7 حصيات بعد ما رمى الصغرى السابقة 4 حصيات، قال أجزأه إكمالها 7، يرجع يكمل الصغرى 7، زين يعيد الوسطى وراها؟ قال لا، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة، ينتقل للكبرى بعد. مسألة 432، ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات 3 كلها. قال احنا شنو ذكرنا في رمي جمرة العقبة يوم العيد؟ ايضا يجري في رمي الجمرات 3، فاشترطنا مثلا نية القربة والخلوص بالرمي، اشترطنا أن يكون الرمي 7 حصيات الأقل لا يجزي، ورمي غير الحصيات من الأجسام هم لا يجزي، اشترطنا أن تكون الحصيات وحدة بعد وحدة يرميهن، واشترطنا أنه الحصيات تكون يوصلن يلوحن الجمرة، واشترطنا مثلا أن تكون أبكارا واشترطنا أن تكون من الحرام، قال هاي اللي تقدم كله يجي عندنا في رمي الجمرات. قال ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها، في الصغرى في الوسطى في الكبرى. مسألة 433، يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار، ويستثنى من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهارا لخوف أو مرض أو علة أخرى، فيجوز له رمي كل نهار في ليلته، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة. الرمي من الأعمال النهارية، لمن يرمي الجمرات يوم 11 كن يرميهن بالنهار ما يرميهن بالليل، ويستثنى من هذا الشرط كل شخص معذور من المكث في منى بالنهار، مثلا الشخص الخائف، الشخص المريض، الشخص المعلول اللي ما يقدر يوقف في منى نهارا، كذلك الرعاة، هذول يستثنون من الحكم، فيجوز لهم يرمون رمي كل نهار بليلة ذاك اليوم، وإذا ما قدروا يجمعون الرمي كله بليلة واحدة. إذن الرمي من الأعمال النهارية، ويشترط أن يكون بالنهار. أما الراعي أو المعذور عن المكث في منى ليرمي نهارا كما لو كان خائفا على نفسه، على عرضه، على ماله، يخاف ما يقدر يحضر منى، أو مريض، أو به علة أخرى، نقول له يجوز لك ترمي رمي كل نهار بليلته. وكذلك إذا ما قدرت ترمي كل نهار بليلته يجوز لك أنه تجمع الرمي كله بليلة واحدة ترمي. قال يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار، ويستثنى من ذلك الرعاة وكل معذور على المكث في منى نهارا لخوف أو مرض أو علة أخرى، فيجوز له رمي كل نهار في ليلته، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة. مسألة 434، من ترك الرمي في اليوم 11 نسيانا أو جهلا وجب عليه قضاؤه في اليوم 12، ومن تركه في اليوم 12 كذلك قضاه في اليوم 13، والمتعمد بحكم الناس والجاهل على الأحوط وجوبا، والأحوط لزوما أن يفرق بين الأداء والقضاء، وأن يقدم القضاء على الأداء، والأحوط الأولى أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال. شخص ترك رمي الجمرات، قلنا ليوم 11 ترميهن ثلاثتهن، وكذلك يوم 12، فهذا نسى، راح باله، راح فكره إلى غير أمور، بحيث نسى أنه عند رمي، أو كان جاهلا ما يدري، نقول له واجب عليك تقضيه. رمي يوم 11 واجب عليك تقضي يوم 12، وقال أنا هم نسيت رمي يوم 12، نقول له تقضي يوم 13. هذا بالنسبة للجاهل والناسي. زين، سيدنا والمتعمد، شخص تعمد ترك رمي الجمرات يوم 11 أو يوم 12، قال أيضا حكم المتعمد حكم الناس والجاهل، أيضا يقضي الرمي. رمي يوم 11 يقضي يوم 12، ورمي يوم 12 يقضي يوم 13. فالمتعمد حكم الناس والجهل على الأحوط وجوبه. زين، سيدنا ترك المكلف رمي الجمرات ليوم 11، قلتوا يرمي يقضيهن يوم 12. فإذا أجى يوم 12 يرمي القضاء مال البارحة مال يوم 11 أول مرة، وبعدين يرمي مال يوم 12 لو يقدم الأداء وبعدين القضاء، قال أحوط وجوبا أنه يقدم القضاء على الأداء، يرمي مال يوم 11 وبعدين يرمي مال يوم 12، وأحوط لزوما أنه يفرق بيناتين، يفرق بين الأداء مال البارحة اللي ما رمى ومال اليوم الأداء مال القضاء ومال الأداء، يفرق بيناتين. وعندنا أيضا احتياط استحبابي أن يكون الأداء القضاء أول النهار والأداء عند الزوال، فأحوط استحبابا يجي الصبح يجيب القضاء، يجي الصبح يوم 12 يرمي القضاء مال يوم 11، وإذا صار الزوال مال يوم 12 يجيب الرمي الأدائي ليوم 12. دلت على ذلك بعض الروايات، منها ما جاء عن محمد بن يعقوب بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترمي الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك. فهاي تدل على أنه يرجع يقضي الرمي. أيضا رواية عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجل نسي الجمار حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرميها، يفصل بين كل رميتين بساعة. قلت فاته ذلك وخرج. هذا يقول للإمام، قال له ما قدر يرجع وخرج، قال: ليس عليه شيء. بعد عن علي بن إبراهيم بإسناده عن موسى بن القاسم بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها. قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا، يفصل بين كل رميتين بساعة. قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد. إذن من يترك رمي الجمار في يوم 11 يقضي يوم 12، واللي يتركه يوم 12 يقضي يوم 13، هذا إذا كان جاهلا أو ناسيا. والمتعمد حكم الجاهل والناسي على الأحوط وجوبا، هم يقضي، وأحوط لزوما أن يفرق بين الأداء والقضاء، وأيضا أحوط لزوما أن يقدم القضاء على الأداء، واستحبابا أنه يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال. قال: من ترك الرمي في اليوم 11 نسيانا أو جهلا وجب عليه قضاؤه في اليوم 12، ومن تركه في اليوم 12 كذلك قضاه في اليوم 13. والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط وجوبا. والأحوط لزوما أن يفرق بين الأداء والقضاء، وأن يقدم القضاء على الأداء، والأحوط الأولى أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال. ومن الجدير بالذكر أنه يقول الشيخ الفياض حفظه الله في مسألة 282: رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر واجب، ولكن إذا تركه الحاج عامدا وملتفتا إلى وجوبه حتى مضى وقته لم يبطل حجه، وهل يجب عليه قضاؤه في العام القادم أما بالمباشرة أو بالاستنابة؟ والجواب: لا يجب قضاؤه على الأظهر، فعند الشيخ الفياض ما واجب القضاء وإن كان أولى وأجدار. الأولى القضاء. هذا إذا كان عامدا وملتفتا. يقول: وإذا نسي الرمي في اليوم الحادي عشر يقضيه في اليوم الثاني عشر، وإذا نساه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم التالي، وإذا نسي الرمي في أكثر من يوم وتذكر ذلك قبل مضي اليوم الثالث عشر قضاه هم يقضي. السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره يقول: إذا فاته رمي يوم حتى دخل الليل قضاه في اليوم الثاني من أيام التشريق، ويقدم الفائت على الحاضر على الأحوط وجوبا، ويستحب الفصل بينهما. والأولى أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال، وإلا فليفصل بينهما بساعة. وكذا الحال لو فاته رمي جمرة واحدة من يوم. السيد موسى الزنجاني يقول: لو أراد قضاء رمي اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر في اليوم الذي يجب فيه رمي الجمار، فالأحوط وجوبا في حقه تقديم الرمي القضائي على الرمي الأدائي. نعم، إذن نبقى مع سماحة السيد السيستاني حفظه الله. يقول: المتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط وجوبا هم يقضي، والأحوط لزوما عنده أن يفرق بين الأداء والقضاء وأن يقدم القضاء على الأداء، وأحوط استحبابا أحوط أولى أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال. ومسألة 435 يأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.